إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وما زال الحديث موصولا في إجراءات الإثبات بالتقاضي، وقد وصل بنا الحديث إلى الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي اختص بإجراءات الإثبات، وقد وقفنا عند الفصل السابع الذي خصص لبيان الإجراءات المتعلقة بالكتابة في 17 مادة. وقد أوردت في حلقة ماضية نوعي الوثائق التي يحتج بها أمام القضاء، وهي إما وثائق رسمية أو محررات عادية، وأن للمحكمة مطلق الصلاحية في تقييم مدى صلاحية الوثيقة للاحتجاج بها فيما لو طرأ عليها كشط أو تعديل أو محو، وأنه عند إنكار الوثائق من الخصم فإن المحكمة تتخذ من الإجراءات ما يضمن التحقق من صحة هذه الوثائق من عدمها. وقد وقفنا عند المادة 48 بعد 100 التي خولت المحكمة طلب الأوراق والمستندات من أي جهة كانت إذا كانت ستسهم في التحقق من صحة الوثائق المطعون فيها من قبل أحد الخصوم. ونص المادة: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم. وأما المادة 49 بعد 100 فقد أعطت الخصم الحق في الطعن بتزوير الوثيقة التي أبرزها خصمه إن كان يرى أنها مزورة. ونص المادة: يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. وبينت اللائحة التنفيذية للمادة أنه يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعوى، وأن المراد بضبط الورقة هنا أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء، وحفظها إيداعها ملف الدعوى بعد التهميش عليها، كما بينت أن القاضي يستأنف السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها. وفي المادة 50 بعد 100 على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد. وقد بينت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء، وإذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها أو أنكرها فيدون القاضي ذلك في الضبط ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها. وإقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير القاضي. وجاء في المادة 51 بعد 100 إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تفي وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق. وفي اللائحة التنفيذية إذا أمر القاضي بالتحقيق فيدون ذلك في الضبط ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة، وللقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وفي المادة 52 بعد 100 إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة، والمراد بذلك أن يبعث إلى الجهة المعنية بما يتعلق بالتزوير من تثبت من هذا الموضوع ثم التحقيق ثم الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة لينال المزور عقوبته. وأما المادة 53 بعد 100 فإنها تبين اختصاص المحكمة وسلطتها التقديرية حيال الوثائق المكتوبة التي يبرزها أحد الخصوم، ونص المادة يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها، كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك. وفي المادة 54 بعد 100 يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى. وفي المادة 54 بعد 100 يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر. وبينت اللائحة التنفيذية للمادة أن اختصاص نظر الدعوى المذكورة يكون من المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تتضمنه الورقة، وأن للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء. مستمعي الأفاضل، نصل هنا إلى استكمال ما ورد في نظام المرافعات حول الوثائق المكتوبة، وموعدنا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نواصل فيها الحديث عن إجراءات الإثبات، ونقف عند الفصل 8 والأخير من الباب 9 من نظام المرافعات الذي خصص للحديث عن القرائن وإجراءاتها. وسأورد بإذن الله تعالى مقدمة حول القرائن والمراد بها وأهميتها وأثرها في التقاضي. والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.